وصحبه من اهتدى بهداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمته لهذه الرساله التي ترجمها الندوي رحمه الله تعالى، قال: والهمتنا حب خلفائه الذين يقودون الى مسالكه ويهدون بالحق وبه كانوا يعدلون. هذا نعت مختصر من المؤلف لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وشهد الله تبارك وتعالى لهم بذلك في مواضع من كتابه العزيز، بل واحال عليهم وهدد المخالفين لهديهم وسبيلهم، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون هنا اصاله هم الصحابه رضي الله عنهم. قال تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن الدين الحق محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم دين أتعبد الله تبارك وتعالى به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن محبة أصحابه من أبرز علامات الإيمان، وأن بغض أصحابه من أبرز علامات النفاق، نسأل الله العافية والسلام. محبة الصحابة دليل على معرفة العبد لقدر القوم الذين تكبدوا المشاق وحملوا على عاتقهم هم هذا الدين وصبروا عليه وجاهدوا في سبيل نشره بالغالي والنفيس، ما ادقروا وسعا في بذل أرواحهم فسالت دماؤهم الطاهرة زكية في سبيل الله، وقدموا أموالهم وأولادهم، بل وتبرعوا من الآباء والأجداد والأبناء والعشائر والقبائل رضاء لله سبحانه وتعالى. فلا كان ولا يكون مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما أحب العبد الصحابة كلما كان أرجى أن يحشره الله سبحانه وتعالى معهم، وإن لم يبلغ بعمله كمثل أعمالهم، فإنهم القوم قد سبقوا وأن للخلف أن يلحقهم، ولكن المحبة تدركك بالقول، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. في الصحيحين من طريق حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ فقال: لا شيء، أي ليس عندي شيء يقبل في نفسي. وهذا من عظيم ما كان يرى القوم أنفسهم مقصرون أو مقصرين بين يدي الله سبحانه وتعالى، كانوا يرون أنفسهم مقصرين بين يدي الله عز وجل، مهما فعل ومهما عمل. فذكر الرجل أوثق أعماله التي يرجوها، وهي محبة الصحابة رضي الله عنهم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء كقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: وأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم أرجو أن يلحقني الله به. المرء مع من أحب، ولهذا من أحب قوم عشر معهم، من أحب الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين و أتباعه على الهدى المستقيم، فهذا يرجو خيرا كثيرا عند الله سبحانه وتعالى. ومن أحب الشياطين وأشباه الشياطين وأعوان الشياطين بشر معه، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال تعالى: احشر الذين ظلموا وازواجهم، اي نظراءهم واشباههم، يحشر هؤلاء مع هؤلاء، يكرم هذا بذاك والعياذ بالله. ولهذا شنع علماء الامه بالذين ازدروا اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وتكلموا فيه، لا سيما الرافضه الذين امتلأت قلوبهم حنقا وغيظا على حمله هذا الدين ومبلغ هذه الرساله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسياتي الحديث عن هؤلاء باذن الله تعالى في محله باذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبه كانوا يعدلون، اي يحكمون ويقولون، فان الصحابه كانوا لا يعدلون بالحق شيئا ولا يعدلون عن الحق، وكانوا رجاعين الى الحق، فما ان تجل قدم احدهم بمعصيه او من جراء نسيان او جهل او خطا الا اذا ذكر تذكر. وهذا الفرق يا اخوان بين العبد المتقي وغيره. المتقون ليسوا بمعصومين، المتقون بشر من بني ادم، ليسوا بملائكه، انما وصف الله تعالى الملائكه بقوله: لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اما المتقون فلم يصفهم الله جل وعلا بذلك، وانما وصفهم بانهم كانوا رجاعين الى الحق، اذا اذنبوا واخطاوا تذكروا فرجعوا الى الله تبارك وتعالى من قريب. قال الله تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، واخوانهم يرجونهم في الغي ثم لا يبصرون. فهذا كان هدي الصحابه رضي الله عنهم، يحرصون على الحق، فان اخطاوا فيه فإنهم إذا علموا الصواب رجعوا إليه مباشرة. هذه الميزة العظيمة التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم، قد طرحوا الهوى تماما وأرادوا اتباع الهدى. ولهذا ما من أمر كان يتعاونونه في سبيل ترضاء الله ورسوله، أي أمر يرون أن في فعله أو أن في تركه إرضاء لله ورسوله إلا ويبادرون إلى الفعل أو الترك. لماذا؟ لأن هذه هي غايتهم، هذه هي وجهتهم، أن يرضوا الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. فالحرص على إرضاء النفس ولو سقط الرب وسقط الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من شعائر المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. أما أهل التقى والإيمان فكانوا يأتون على أنفسهم ويعثرون على الحق أرًا ولو كرها، ويتركون محبوبات نفوسهم إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم صل وسلم على حبيبك وآله وأصحابه وخلفائه. وهذا أيضًا دين ندين الله تبارك وتعالى به، وقد جاءت الصلاة الإبراهيمية في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآله إن أردنا به الأتباع للحق، فيذكر بذلك الصحابة الكرام وسائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإن أردنا به آل البيت فيذكر بذلك أزواجه، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه وخلفائه، وقص الخلفاء لأن لهم مركبة وميزة غيرهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: إن يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرضوا عليها من نواجذ الحديث. قال: اللهم فصل على حبيبك وآله وأصحابه وخلفائه، أنت ألف صلاة وسلام، وارحم أتباعها وأشركنا معهم، وأحينا على طريقتهم ما عشنا، وتوفنا عليها، إذا أمدتنا واحشرنا في زمرتهم إذا بعثتنا. هكذا يتمنى هذا المؤلف رحمه الله تعالى أن يفعل الله جل وعلا به ذلك. والله تبارك وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي. ونحن كذلك نتمنى من الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة نبيه وأصحابه، وأن يجعلنا من المهتدين لآثارهم الصادقين مع الله جل وعلا في حبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، هذه الكلمة المقصود بها أي مهما يكون من شيء بعد فإنه هام فانتبه له. وهذه كلمة تستعملها العرب لنفس الانتباه إلى الدخول في الموضوع وتقرير المسألة ونحو ذلك. وقد درج بعض المعاصرين أن يستعيبوا عنها بقولهم وبعد، وهذا لا أصل له لا في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة ولا في كلام العرب أصلا. فهذه كلمة محدثة أقحمها بعض المعاصرين يظنون أنها من لغة العرب، وهي ليست كذلك، وإنما الذي كان يستعمله العرب أما بعد. وبعضهم يقول ثم وبعد، هذا أيضا خطأ. وبعضهم يكرر هذه اللفظة عدة مرات، وهذا أيضا خطأ. إذا اللفظة المعتمدة في هديه عليه الصلاة والسلام وفي كلام العرب كذلك أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد. ويحسن تصدير الكلام بعدها بحرف الفاء: أما بعد فهذا كتاب نفيس يتكلم عن كذا وكذا، أما بعد فإن أصل هذه المسألة كذا وكذا. ويجوز حذف الفاء وبكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال، فجاءت عنه أحاديث صحاح صدر الجملة بعد أما بعد بالفاء، وأحاديث صحاح صدر الجملة بعد أما بعد بدون حرف الفاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان. هذا عنوان قوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان، أي لا قوام لعبادتك حتى تستيقن من عقيدتك، لأن الله تبارك وتعالى أعلم عباده بأنه سيحبط أعمال أقوام عملوا واجتهدوا، ولكن الله تبارك وتعالى أحبط أعمالهم. اسمع جملة من هذه النصوص، يقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن العقيدة خربت، العقيدة فاسدة، فجعل الله جل وعلا هذا العمل هباء منثورا لم ينتفع فيه صاحبه لا في قليل ولا في كثير. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. إذن هذا عمل منهم إنفاق للمال، أليس كذلك؟ لكن الله لم يقبله منهم. لماذا؟ اسمع ماذا يقول تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لاحظ لما فسد المعتقد حفظ العمل، لم ينتفع صاحبه بإنفاق هذا المال. قال تعالى: ومن يرتدي منكم عن دينه. هذا فساد في المعتقد، أليس كذلك؟ ردة. وقع الأب بأمر أخرجه عن ملة الإسلام والعياذ بالله، فسد المعتقد. قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظ كيف أحرق الله جل وعلا هذا العمل. فالإنسان عليه أن لا يكون همه فقط أن يكون من المصلين الصائمين المزكين الحاجين، بل يكون همه كذلك وفوق ذلك أن يصحح معتقده في الرب سبحانه وتعالى، لأن مفتاح جنة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لها أسنان وهي العقيدة، فمن أتى بهذه الأسنان فتح الباب وإذا لم يفتح لك بمفتاح لا أسنان له. ولهذا عبد الله بن وهب في البخاري معلقا قال: لكل مفتاح لكل باب مفتاح، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فمن أتى بالأسنان فتح له وإلا لم يفتح له. قال الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني يأتي إنسان فيعمر مسجد كبير عظيم وينفق فيه أموال طائلة، لكنه لم ينتبه لمعتقده، معتقده فاسد، أشرك بالله عز وجل، تلبس بأمر يخرج صاحبه عن الملة. فإذا وافى الله عز وجل به يوم القيامة أحبط الله عمله والعياذ بالله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الشاهدين على أنفسهم بالكفر، فسدت العقيدة، لم يستجب العمل. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. لاحظ عملوا، لكن العمل كان على عقيدة خريبة فاسدة، على رياء وسمعة، يريد عرض الحياة الدنيا، فأحبط الله العمل. قال: أولئك الذي ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ضلال بعيد. لاحظ رماد، الرماد الآن في عدم وجود هواء يصعب على العبد أن يمسكه، سريع التطاير والتفلت والذوبان في اليد، فكيف بقوله تبارك وتعالى: اشتدت به الريح في يوم عاصف. اشتدت الريح بهذا الرماد خاصة، وفي الجملة اليوم عاصف، يعني تأمل شدة زوال هذا الرماد وسرعة ذهابه. هكذا أعمال الذين كفروا يوم القيامة، لماذا؟ لأن المعتقد قد فسد. ولهذا تلاحظون أن أول ما يبعث به الأنبياء والمرسلون الإيمان بالله والكفر والطاغوت، هذا أول ما يبعث به الرسل، وسيأتي تحقيق ذلك بإذن الله جل وعلا. قال تعالى في آية: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. لاحظ، تلبس بأعمال الكفر وصد عن سبيل الله فأحبط الله عمله. قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الكره عمل قلبي، أليس كذلك؟ فساد المعتقد، فسد المعتقد، أضغط بعض ما أرسل به المصطفى عليه الصلاة والسلام عند الاستدراك على الشريعة، فأحبط الله عمله. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. وقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماله. وبين سبحانه وتعالى أن هذا الفعل لهؤلاء يسير عند الله عز وجل. لا تظن أن العباد إذا كفروا وتكاثروا في الكفر أن إحباط أعمالهم يكون عسيرا على الله عز وجل، كلا والله، إنه على الله يسير. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في أمثال هؤلاء: قال تعالى: فإذا ذهب الخوف اليوم سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا فسدت عقيدتهم، نسأل الله العافية والسلام. إذا مؤلفنا قوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان هذا من باب شحذ الهمم وإفراغ الوسع في التثبت مما تدين الله جل وعلا به في حق الله تعالى في أسمائه وصفاته في ربوبيته في إلهيته. تعلم هذه المسألة العظيمة الكبيرة التي لأجلها خلقك الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: فاعلموا رحمكم الله أن البشر كلهم عبيد الله، ووظيفة العبد وقيمته أن يقوم بالعبادة. هذا كلام نفيس. الخلق كلهم عباد لله عز وجل، والله تعالى خلقهم لماذا؟ للعبادة. إذا وظيفتك أيها الإنسان في الدنيا أن تعبد، فأزكان عند الله وأعلان منزل عند الله الذي حقق هذه الوظيفة. وإذا ضربنا مثالا من واقع حياة الدنيا نجد هذا أمر مشاهد في حياة الناس اليوم. من تجدون المقدم مثلا في الوظائف؟ من؟ الشخص المجتهد أليس كذلك؟ الذي يتفانى في القيام بما أوكل إليه من أعمال وما ألحق به من واجبات وإلى غير ذلك. طبعا إذا كان الأمر على السوية، وأما إذا كانت مثلا مداهنات ومجاملات فإن المحسن يذهب والمسيء يرفع، نسأل الله العافية والسلام. إذا وظيفتنا أن نقوم بهذا الكلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أصحابه يثنون عليه بجملة من الثناءات رده إلى ماذا؟ إلى الثناء الأعظم. يعني أعظم ثناء عندما يشهد الله تعالى بأنك قد عبدته كما يحب ويرضى، هذا أعظم ثناء. ولهذا أفضل وصف يليق بك أيها الإنسان أن تكون عبدا لله. ولهذا لما دخلوا عليه قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وقولنا وأعظمنا، يذكرون محاسنه عليه الصلاة والسلام. قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذه أزكى مرتبة. ولما ناداه الله جل وعلا بمواضع التشريف ماذا قال؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه. وقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. لاحظ المقامات العلية يذكر بوصف ايش؟ العبودية. ولهذا حري بنا طالما أن هذه هي الوظيفة التي لأجلها خلقنا أن نتنافس في تحقيقها، وأن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا صدقا بتحقيق هذه العبادة بين يديه سبحانه وتعالى. وبقدر هذا التثاني يكون الأجر يوم القيامة، وتكون المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ويكون قربك من الله عز وجل. قال: فالذي لا يقوم بالعبادة ولا يؤدي وظيفته فقد سار على فطرته. هذه كلمة جميلة، السوران على الفطرة. وهذه الكلمة تستعمل كثيرا، لو قرأتم في كتب التاريخ تستعمل على تلك الطائفة التي تثور على واقع معين وتتمرد عليه ولا تقبله. ماذا تلاحظون من الملوك والسلاطين إذا ظهر في زمنهم من يفعل ذلك؟ يسكتون؟ يقولوا ما في مشكلة، دعوه يدور كما يشاء؟ أم يجمدون الأجناد ويفرغون الطاقات والقوى والماديات في إزالتهم واستئصالهم؟ هذا هو الواقع. طيب إذا كان هذا الملك الحقير الفقير الذي هو عبد من عباد الله لا يرضى أن يثور عليه أحد أفراد رعيته، مع أن هذا الفرد الذي ثار ليس عبدا لهذا الملك، أليس كذلك؟ ليس عبدا. وهذا الملك نفسه هو بحاجة إلى هذا السائل حقيقة، لأن الملك إذا خلت البلدة يحكم من؟ يحكم الجدران؟ يحكم الجبال؟ إذا هو بحاجة إلى أفراد ليحكمهم، أليس كذلك؟ فهذا محتاج لهذا وهذا محتاج لهذا، ومع هذا يقتص في هذا البطش العظيم. فكيف بالغني من كل وجه سبحانه وتعالى وأنت الفقير إليه من كل وجه، ومع هذا تثور عليه سبحانه وتعالى؟ ولكن قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع حياتكم، إنما تهلك نفسك وإنما تؤذي نفسك، وإلا فالله جل وعلا لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين سبحانه وتعالى. كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم قال في ختام الحديث: إنما هي أعمالكم أوصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والمتمرد على هذا الفطرة إنما سمي متمردا وسائرا لأنه خرب الفطرة التي امتن الله عز وجل عليه بها. يعني قابل الإحسان بماذا يا إخوان؟ بالإساءة، بل قابل غاية الإحسان بغاية الإساءة، لأن غاية الإحسان التوحيد وغاية الإساءة الإشراك. الله جل وعلا ركب في فطرة كل واحد منا التوحيد. في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن أورد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، التوحيد، على الإسلام، على لا إله إلا الله، على حب الله ورسوله وحب الدين. إذا الله عز وجل جعل في قلبك هذا الخير العظيم، وما بقي عليك إلا أن تحافظ عليه وتنميه. ولهذا رتب الله تعالى في فطرة كل عبد التوحيد المجمل، الإيمان المجمل، ثم أرسل الرسل وأنزل كتب بتفاصيل هذا التوحيد وهذا الإسلام والإيمان الذي ركزه الله تعالى في قلوب العباد. فانقسم العباد بعد ذلك إلى مؤمن وكافر، منهم من صدق فطرته على ما جاء به الرسل فانتفع بتلك الفطرة، ومنهم من سار على تلك الفطرة وخربها والعياذ بالله. ولهذا نجد أن الحديث دل على أن العوامل الخارجية مؤثرة على هذه الفطرة. قال: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يمصرانه في رواية، في رواية أو ينصره، والتقدير إيش؟ أو يقومانها فيكون مسلما لله عز وجل. يعني الحديث لماذا لم يذكر الإسلام؟ ذكر اليهودية والمجوسية والنصر، لماذا لم يذكر الإسلام؟ لأنه هو الأصل الذي فطر عليه الإنسان، ما بقي عليك إلا أن تقوم هذا العبد يكون مسلما بفطرته. أما التخريب فهو إفساد هذه الفطرة، ولهذا ذكر الذين يفسدون، وفي حلف الذين يصلحون دليل على أن هذه الفطرة بإذن الله جل وعلا لها الأثر الأعظم في هداية هذا الإنسان. ولهذا أهل العلم يقولون: لو أن عبدا مكث في مكان لم يؤثر عليه فيه أحد لنشأ موحدا، نشأ موحد التوحيد المجمل. نعم قد لا يعرف التفاصيل، قد لا يعرف الصلاة وكيفيتها، لأن هذه التفاصيل العبودية لا بد فيها من طلب العلم، لكن هو في الجملة لا ينشأ مشركا أبدا، ينشأ أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق الله، ليس هناك خالق لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، يعيش بهذا. فإذا أدركته دعوة الرسل كانت نورا على نور. ولهذا تجد الحنفاء إذا سمعوا بما بعث به الرسل بادروا إلى الإيمان. لاحظ ورقة بنوفل، أول ما سمع الكلمات التي قالتها خديجة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك الناموس الذي نزل على موسى، وإن يدركني زمانه أنصره نصرا مؤزرا. فآمن ورقة النجاشي أول ما أتته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها آمن بالله رسوله مباشرة. فهذا الخارج على التوحيد سائر على هذه الفطرة مقابل بالإحسان بالإساءة. ثم هناك حقيقة يعني ثوران آخر على الفطرة. الله عز وجل فطر الكون كله على عبادته سبحانه وتعالى. لاحظ بعض الآيات في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال تعالى مبينا أن الشمس والقمر آيتان من آياته تجريان بأمره، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد الشمس والقمر الآيات. وذكر تعالى أن الشجر والجبال والدواب كلهم يعبدون من؟ الواحد القهار، يسبحون له سبحانه وتعالى. إذن يا إخوان المشرك حقيقة سائر على الكون كله، سائر على الكون كله، خارج عن ناموس العالم، عن ناموس العالم. الله تعالى ركب هذا العالم على التوحيد، كل ما فيه من العالم العلوي والعالم السفلي يعبده ويطيعه سبحانه وتعالى ويتنافس ويتسابق لمراضيه جل وعلا. فهذا العبد الحقير الفقير الضعيف يسير على فطرته التي امتن الله عليه بها، وهو سائر العالم كله، وفي نهايه المطاف لا يضر الا نفسه. ولهذا جعل الله جل وعلا الشرك اعظم الذنوب، ولا يغفره سبحانه وتعالى ابدا بحال، وسياتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى. قال: فقد دار على فطرته وفقد قيمته. الانسان يكرم بالتوحيد ويهان بالاشراك. لك قيمه اذا كنت موحدا، وتكون عند الله اهون من الدواب اذا كنت مشركا. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. وقال تعالى: اولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا، لايه الفرقان. فالله تعالى يبين ان هؤلاء اضل من البهائم. ان شر الدواب عند الله الذين كفر. والايات في هذا كثيره جدا تبين ان قيمه الانسان في تصحيح المعتقد، في تحقيقه هذه العباده لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: وفقد قيمته وقوام العبوديه تصحيح العقيده. اذا قوام هذه العبوديه على صحه هذا المعتقد. قال: رواب العبودية تصحيح العقيدة والإيمان، فمن تطرق إلى عقيدته خلل أو تعرض إيمانه لفساد لم تقبل منه عبادة ولم يصح له عمل. تقدم في الآيات الدالة على علاقة الأعمال بتصحيح العقائد. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، نصبت وتعبت الأمل. النتيجة: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ولهذا سيأتي مع النصوص المتكاثرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع مواضع خلل العقيدة وفسادها في الأقوال وفي المعاملات. كل صغير وكبير يسمعه عليه الصلاة والسلام يشوب توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى يبادر إلى نفسه والتحليله عليه الصلاة والسلام، وتفاتي معنى الأحاديث الصحاح لذلك بإذن الله عز وجل. قال: ومن صحت عقيدته واستقام إيمانه كان القليل من عمله كثيرا. لأن الله تعالى يبارك له في عمله، والله جل وعلا شكور حليم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لكن ما هي الحسنة؟ الحسنة مأخوذة من الحسن والإحسان، والإحسان لا يقوم إلا على ساقين، من فقد أحدهما حبط عمله. الإخلاص والمتابعة، إخلاص للرب في هذا العمل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. إن فقدت أحد هذين حبط هذا العمل، لا يقبل عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا رواية مسلم. والمتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على الصحيح. فالقليل كثير. ولهذا يقول ابن عباس: رب عمل صغير كبرته النية، أي النية الصالحة الإخلاص، ورب عمل كبير صغرته النية، أي الرياء والسمع والعياذ بالله وإرادة عرض الحياة الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا كما يقولون: عمل قليل في سبيل وسنة خير من عمل كبير في غير سبيل ولا سنة. ليست قضية إكثار يا إخوان. وأنا دائما أذكر لكم في هذا المقيم رحمه الله تعالى الذي يقول فيها: ومداره بالأمر أمر رسوله، أي مدار هذه العبادة، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عنه عن الإحسان. همه أن يعمل كيفما اتفق، أن يكثر فقط، لكن نسي أن هذا الكثير لا ينفعه عند الله إلا إذا كان خالصا صوابا، إلا إذا كان خالصا صوابا. قال: ومن هنا وجب على كل إنسان ألا يذكر وسعا في تصحيح إيمانه، وأن يكون الحصول عليه والاستيفاء منه غاية عمله ونهاية سؤله، لا يعجل به شيئا ولا يتأخر فيه دقيقة. وقد سلك الناس في هذا العصر في الدين طرائق قددا. يقول: مع أن هذا هو الواجب على الإنسان أن لا يدخر وسعا وأن يجتهد في هذا المعتقد حتى يطمئن عليه ويستوثق منه استيثاقا تاما أشد من استيثاقه في النقود التي يقبضها. الآن تلاحظون يا إخوان ماذا يصنع الإنسان إذا وقف في شباك الصراف صرف له 500,000، يأخذ يحط الجيب ويمشي، ماذا يصنع؟ يستوثق، يعد ويتأكد. وإذا رد له صاحب المتجر الباقي مثلا لنقل دفع 1,000 جنيه فقط، 1,000 جنيه، فرد له صاحب المتجر الباقي عبارة عن 50 جنيه و100 جنيه و200 جنيه، 500 أعطاها له مفرق، يضعها في جيبه ولا ينظر فيها؟ يستوثق ينظر. هذا بالدينار والدرهم يا إخوان. فكيف بعقيدة نجاتك بصحتها وهلاكك بفسادها وخرابها؟ هذا أولى يا إخوان. ولهذا الكثير من الناس الآن يهتم بأمور الدنيا، يستوثق من استثاق شديد جدا. وانظر في أخوان الناس من انتهاء الامتحانات كيف يستوثق، وانظر في تقديمه الوظائف كيف يستوثق، وانظر في بيعه وشرائه كيف يستوثق. ولكن للأسف الشديد نجد أن بعض العباد لا يستوثق من دينه وإيمانه، بل يقلل هكذا، يرى الناس يفعلون يفعل لا يهتم، ويسمع الناس يصيحون هنا وهناك من شرق غرب المغاربة: هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا الشرك بالله جل وعلا، ولا يستجد أصلا، ليس عنده وقت يقف ليفكر فيما يقول ولا أصلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أحوال الغبية كما في حديث أبي هريرة في البخاري قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، هو مستوثق من الدينار والدرهم، حريص على إرضاء الدينار والدرهم، حريص على خدمة الدينار والدرهم، لكن لو غافل عن خدمة دين الله وعن تصحيح معتقده في الله وعن معرفة أبعاد العبودية التي أمر الله جل وعلا بها العباد وخلقهم لها، هذه مشكلة كبيرة. يقول مالك: وقد سمت الناس في هذا العصر في الدين طرائق قددا. طرائق جمع طريق، والطريق يطلق ويراد به معاني، منها الإمام المقدم في قومه، ومنه قوله تعالى: كنا طرائق قددا، هذا بعض أحد هذه المعاني. ومنه قوله تبارك وتعالى: ويذهب بطريقتكم المثلى، أي ويذهب برياستكم ووجاهتكم التي عشتم على زمن طويل وهي أمثل أحوالكم، يذهب بها. ويطلق الطريق ويراد به المسلك والمعبر، وهو المراد بكلام المؤلف به، أي إن الناس سلكوا سبلا شتى طرائق قددا، كل حزب بما لديهم فرحون يتبعون الأهواء، وكل واحد منهم متبع للظن والقرص والعياذ بالله. فهذه الجمل المؤلف حث لنا جميعا على الاستبصار في هذه الطرائق القدد وهذه السبل المتفرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المستدرك سند جيد من حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط منه خطوطا صغيره خارجه منه، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه هي السبل، على راس كل واحد منها شيطان يدعو اليه، ثم تلا قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال المؤلف: وتشعبوا شعبا، فمنهم من يتمسك بعادات الاولين وتقاليد السابقين ويعض عليها بالنواجذ، ومنهم من يحتج بحكايات الصالحين واساطير الاولين. يعني يقول هذه هي طرائق القدد، تدور على هذه الامور. وكما تقدم معنا المؤلف عاش بيئه تعد بالخرافه والضلال والانحراف العقد، ولهذا هو حقيقه يحكي ما يراه بين يديه، وهو ما قدره الله عز وجل في كتاب العزيز بمواطن من كتابه العزيز. يقول: فمنهم من يتمسك بعادات الاولين. ما اكثر هؤلاء اليوم، اذا قلت له يا اخي اتق الله هذا حرام، قال: يا اخي احنا مما قمنا كذا، وجل انت وانت مبارح ما بتعرف حاله، هذا موجود الان لا شيء. ويقول لك: يا اخي ما استطيع ان اغير هذه عاده ربع عليها الصغير وهرم عليها الكبير. فصارت العادات دينا عند البعض للاسف الشديد، بل صارت العاده حاكمه على الشرع عند بعض العباد للاسف الشديد، بل العادة عند بعض الأمم هو الشرع الذي يتحكمون إليه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيما يسمى بسلوم العرب وسلوم البوادي في بعض المناطق، عند أعراق وعادات هي الحاكمة بين الناس، بغض النظر عن الكتاب والسنة، وافقت هو أو لم توافق، لا يلتفت إلى هذا في قليل ولا في كثير. وتقاليد السابقين ويعض عليها بالنواجذ، النواجذ القواطع، وهي اشد الاسنان قضا وقطعا. ولهذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل ان نعض على سنته وسنه خلفائه بالنواجذ، في مقابله نواجذ هؤلاء المبتدعه الذين عضوا على عادات الاولين وتقاليد السابقين. نحن مامورون ان نعض على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، وان نستمسك بذلك، فاستمسك بالذي اوحي اليك، ولم يقل وامسك فامسك، قال فاستمسك، وزياده المبنى تفيد زياده بالمعنى، اي كن قابضا على الدين قبضا شديدا، وان رماك الناس بالتضرع والتشدد والى غير ذلك لا تلتفت الى ذلك، طالما انك على بينه وبصيره من امرك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام فلا تلتفت إلى أحد، فإن الرسل لم يسلموا من ذلك. أتحدث نفسك بالسلامة ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يسلم؟ قيل له: شاعر وكاهن وساحر ومجنون ويعلمه أعجمي وصاحب فتنة يفرق بين المرء وزوجه والولد وأبيه ويفعل كذا وكذا، فتنة، هذه الشائعة التي نسمعها الآن كثيرا، فلان يحدث فتنة. إيش الفتنة هذه؟ الله جل وعلا أخبر أن الفتن سنة جارية في خلقه، يبتلي العباد، يفتنهم ويبتليهم لينظر الصادق من الكاذب، والرسل بعثوا فرقا بين الحق والباطل، فالرسل بعثوا لكي يمتحن العباد في شرع الله عز وجل ودينه وتحقيقهم لعبادة الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بالرسل نجح في الفتنة ونجا، ومن كفر بهم وسبب الفتنة وهلك، إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فالرسل بعثوا بذلك، فنحن مأمورون إذا نتمسك بهذا الدين. قال: ومنهم من يحتج بحكايات الصالحين وأساطير الأولين، ونحن نضيف إليها والمنامات كذلك، للأسف هناك من يحتج بالمنامات، فلان شاف في المنام كذا، خلص هذا دين. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي افعل كذا، رأيت أبو بكر الصديق قال لي افعل كذا، صار دين. رأيت شيخ فلان قال لي افعل كذا أو لا تفعل كذا. فهؤلاء يحتجون بحكايات الصالحين، حكايات يسمعونها تنسب إلى بعض الصالحين فيعتبرون ذلك هو الدين. وبعضهم يحتج بأساطير، والأسطورة هي القصة المختلقة. أسطورة لا رصد لها بالواقع، وأساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي إلا عليه مكرما وأصيل. إن هذا إلا أساطير الأولين، فهذه اللفظة استعملها أهل الجاهلية في مقابلة الحق الصراع الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما أكثر هذا في عالم اليوم، تقول للرجل قال الله قال رسوله فعل الصحابة كذا، يقول لكن الشيخ فلان فعل كذا. يقول يا أخي سبحان الله، هل أنت متعبد بفعل الشيخ فلان أم أنت متعبد بكتاب الله وسنة رسول الله على فهم صحابة رسول الله؟ هذا هو الدين الذي أنت ردت أن تعبد الله عز وجل به. يقول الله تعالى في مثل هذه الحالة، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. ثم انظر حجته، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول، ما سمعنا بهذا، من أين أتى بهذا الدين؟ قال تعالى فلما جاءوا موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وأنا ركزت على هذه الآيات، آيات السماع، لأنها هي الأكثر تداول اليوم. ما أن تخاطب الرجل بما يخالف مألوفاته وعاداته وما درج عليه الناس في زمانه حتى يقول لك ما سمعنا بهذا، أين هذا، من أين أتيت بهذا، من قال بهذا؟ قال تعالى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط، أي محض الافتراء والكذب، مختلق مفترى. طيب ما هي حجتكم؟ حجتنا أننا لم نسمع بذلك فقط، هذا هو. ولهذا من القرائن التي توقع عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه جاءه أحد الناس يسأله فقال له ما حكم كذا وكذا، فقال هذا حكمه كذا. وقال ما الدليل؟ قال له الدليل كذا، فقال له لم أسمع بهذا. طبعا لم أسمع بهذا يعني خلاص هذا باطل وكذب وافتراء وأنت مخطئ في فتواك وإلى غير ذلك. فقال له الشافعي رحمه الله تعالى أو كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت؟ الأحاديث كلها سمعتها؟ فقال لا. قال إذا اجعله من الجزء الذي لم تسمع، وانصرف وترك. إذا حجة أنك لم تسمع الشيء ليس معناه أن هذا القول باطل، لا، أنت مأمور إذا سمعت أن تتحقق، فإن كان حقا فأنت ملزم به، وإن جاءت على لسان عدوك، وإن كان باطلا فأنت مطالب أن ترده ولو جاء على لسان أقرب الأقربين لك وأحب الناس إليك. هذا ميزان الحق. البعض ما تقبل الحق إذا جاء على لسان فلان ويرده، هو نفس الحق يرده إذا جاء من فلان، وآخر يقبل باطل إذا جاء على لسان فلان يقبله ويرده إذا جاء على لسان فلان. إذن هو مقياسه هو العداد، ليس مقياس الإصابة الحق الذي أمر الله جل وعلا البحث عنه هو إصابته. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. النسخ إن شاء الله بإذن الله تعالى توزع عليكم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الله أعلم. يسأل عن صحة حديث أنا بريء من كل مريء مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. هذا الحديث الراجح إرساله كما أشار إليه صاحبه هنا، الراجح إرساله، ولكن عليه العمل عند أهل العلم، وأنه يلزم العبد أن يهاجر من بلاد الإشراك إلى بلاد الإسلام. ما معنى الجميل؟ الاحتيال، أي شيء الذي يصنعه وهو مختار له. معنى الضرب الوتر الحساس، ما قال المقدم فحج وزار، فهل الزيارة مشروعة؟ لا، نحمل كلمة حج وزار على العمرة، أن نقول حج واعتمر، نقول حج واعتمر، إلا إذا قيل أنه زار القبر أو زار المسجد، فإن زيارة المسجد مشروعة، زيارة المسجد النبوي مشروع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا أتى الإنسان المسجد شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يفعلون، لكن ما يقصد القبر بالزيارة. كذلك من الأشياء التي ينبغي أن ننبه عليها لفظة الشهيد الواردة في الكتاب المقدم وكذا. طبعا هذه اللفظة بعض العلم يقول نحملها على الذي نرجو له أن يكون شهيدا، أن يقبل شهيدا، أما القطع بأنه شهيد فهذا لا يجوز، لأن القطع بالشهادة قطع بالجنة وهذا خطأ.